الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهنبدأ بسؤال يا جماعة، هل ممكن لراجل واحد بس انه يحل كل مشاكل الاسلام، او انه يحل مشكلة كبيرة من مشاكل الاسلام لوحده؟ ممكن. رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة كان راجل واحد، راجل واحد قبل ما يبقى فيه ولا مسلم على وجه الارض في مصر ولا العراق ولا الشام ولا مكة ولا المدينة، ولا مسلم واحد من 80 مليون مسلم اللي في تركستان في الصين، راجل واحد وقف في وش الكفر لوحده على وجه الارض كلها. ابو بكر الصديق كان راجل واحد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كان سبب ثبات الامة كلها وثبات كبار الصحابة. خالد بن الوليد كان راجل واحد لما سيدنا ابو بكر قال لأذهبن وساوس الروم، لأذهبن وساوس الشيطان من عقول الروم بخالد بن الوليد. مصعب بن عمير كان راجل واحد لوحده لما ارسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة قلبها كلها بالدعوة الى الله. الطفيل بن عمرو الدوسي كان راجل واحد قعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اثنين ثلاثة، رجع لدوسي، رجع لرسول الله بقبيلته كلها رضي الله عنهم جميعا. سيدنا موسى كان راجل واحد لما كل الصف اللي وراه اتهز ما بين البحر وما بين فرعون وقالوا انا لمدركون، سيدنا موسى لوحده قال كلا هذا لا يكون ابدا، ده لا يمكن يحصل ابدا، ليه؟ ان معي ربي سيهدين. سيدنا ابراهيم كان راجل واحد وربنا سبحانه وتعالى سماه امة لانه حارب طواغيت الارض لوحده ولانه نشر التوحيد في الكرة الارضية كلها لوحده. الصحابة كان كل واحد منهم راجل واحد ولكن بطل حل مشكلة ضخمة من مشاكل الاسلام لوحده. احمد بن حنبل كان راجل واحد لما الامة كلها كانت تهلك وتفتن في محنة خلق القرآن وكان هو السبب في ثبات الامة كلها. عمرو بن العاص لما ارسل لسيدنا عمر بن الخطاب في فتح مصر عايز 4000 واحد مدد للجيش بعث لاربعة، قال له كل راجل واحد منهم بألف راجل يبقى الاربعة باربع تلاف. حصون خيبر لما استعصت على الفتح ما بين الصحابة راجل واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ربنا فتح على ايدي حصون خيبر سيدنا علي بن ابي طالب. عبد الله بن الزبير كان راجل واحد لما هجم على جيش البربر لوحده وقتل ملك البربر وكان ده سبب في هزيمة البربر في هذه المعركة لمجرد قتل واحد فقط وهو القائد على ايد عبد الله بن الزبير. غزوة الاحزاب راجل واحد بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذل عنا ما استطعت كان السبب في هزيمة الاحزاب. يعني عايزين نقول ايه يا جماعة؟ عايزين نقول ان في برقية مستعجلة مرسلة لنا جميعا لكل واحد فينا، مرسلة لنا من الشيشان ومن افغانستان ومن كشمير ومن فلسطين ومن بغداد، الف برقية عاجلة مرسلة لكل واحد مننا يوميا من الف مكان في الامة ومن الف مشكلة في الامة مكتوب عليها مطلوب رجل بمعنى الكلمة، مطلوب رجل على وجه السرعة يا جماعة. في مشاكل، يعني يا ترى الرجل اللي الامة محتاجاه مواصفاته ايه؟ يعني لازم يكون جميل مثلا. سيدنا جليبيب كان قبيح، ده مين؟ ربنا لم يعطيه الجمال في الخلقة ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاله بايديه والكفن بتاعه بيتحفر وقال جليبيب مني وانا منه. طب لازم يكون قوي. سيدنا عبد الله بن مسعود لما الصحابة شافوا رجليه وطالع بيتسلق النخلة ضحكوا عليه من دقة ساقيه. طب لازم يكون غني. سيدنا علي بن ابي طالب كان من اشد الصحابة فقرا، كان من كتر الفقر ممكن يروح ينزح بئر الواحد يهودي مقابل تمرة لكل بئر لكل جردة المية بيطلعه من البئر. طب لازم يكون عربي. طب وفين سيدنا سلمان؟ وفين سيدنا صهيب الرومي؟ امال مواصفات الرجل ده ايه؟ الرجل اللي بمعنى الكلمة اللي احنا عايزينه في الامة دي، الرجالة اللي بمعنى الكلمة مواصفاتهم ايه يا جماعة؟ اول حاجة محدش ييأس من فضل الله عليه. من اعجب الاحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المهد المنتظر الذي قال عنه رسول الله يصنعه الله بين يوم وليلة، بين يوم وليلة يبقى المهدي. يعني ممكن يكون واحد زيك زيه واحد عادي محدش واخد باله منه، بين يوم وليلة ربنا يقلب قلبه على قلب المهدي ويقلب عقله على عقل المهدي ويقلب عزمه على عزم المهدي. يعني ايه؟ يعني انت بين يوم وليلة ممكن ربنا يصنعك، يعني انت ممكن ربنا يحولك لانسان عمرك ما كنت تتصور ان يخرج منه كل البطولات اللي خرجت منك ان اراد الله سبحانه وتعالى. مش عايز درس الليلة يبقى عالي على حد فينا يا جماعة، مش عايز حد يقول الموضوع عالي عليا، الموضوع تقيل عليا، المطلوب الليلة يكون عالي عليا، لا الأمة محتاجة الوقت الراجل على وجه السرعة، رجالة على وجه السرعة. في مواقف اتعرض لها الإسلام في التاريخ كان لازم حد يدخل يتدخل فوريا، زي غزوة أحد كل اللي حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا، ولا واحد فضل حوالين رسول الله، لازم واحد يتدخل في هذه اللحظة وإلا هتبقى مصيبة بل كارثة. وهنا يتدخل طلحة بن عبيد الله. أهو الوقت ده، الوقت ده كل يوم بيعدي علينا وما يطلعش راجل على وجه السرعة مننا، في أرض من أراضي الإسلام جديدة بتروح، أو عز من عز الإسلام بيزول. يبقى إحنا محتاجين الوقت رجل على وجه السرعة. عشان كده لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، ده كافل اليتيم يا جماعة له المقام العالي ده في الجنة، ده لأنه كفل عبد من عبيد الله. أمال اللي كفل دعوة الله، أمال اللي عاش بدعوة الله، يبقى هو فين في الجنة بقى؟ يبقى ربنا هيرفع بالتأكيد لأعلى مقامات الفردوس الأعلى. اللهم ارفعنا في الفردوس الأعلى يا رب، اللهم اكتبنا مع النبيين والصدقين والشهداء يا رب، اللهم اكتب لنا جوارك في جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يبقى الليلة يا جماعة عايزين نتكلم عن صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة ده، عايزين نتكلم عن صفات القائد الرباني المنتظر. اتكلمنا زمان عن فكرة القائد الرباني المنتظر دي، وقلنا ان مش المقصود منها القائد اللي هيجي يحل مشاكل الاسلام كلها، ده المقصود منها ان كلنا نبقى قوات ربانيين، المقصود منها ان كل واحد مننا يحل مشكلة من مشاكل الاسلام، يرفع راية من رايات الاسلام، يقف على ثغر من ثغور الاسلام. يا ترى ايه هي صفات الراجل اللي احنا عايزينه يطلع مننا باذن الله؟ اول صفة من هذه الصفات رجل فوق الفتن وفوق الشهوات، لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يموت، زي محمد بن مسلمة كده لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضره فتنة. انت لا تضرك فتنة، ولا في فتن ما بتأثرش وفي فتن ممكن تجيبك بالضربة الابيض، انت من اني نوع وايه الفتن اللي بتأثر فيك وبتأثر فيك لاي درجة؟ من القصص الخطيرة، من اخطر قصص القرآن على الاطلاق، من القصص اللي ترعب اي قلب حي، قصة بلعام بن باعوراء في سورة الاعراف. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ربنا فتح عليه من العلم ومن الفهم فانسلخ منها، زي ما انسان يخرج من جلده خرج من دينه وخرج من امر الله سبحانه وتعالى، فاتبعه الشيطان يلحق بسرعة قبل ما يروح من ايده تاني، فكان من الغاوين ضاع خلاص. ولو شئنا لرفعناه بها، ربنا بيقول ان الاحاديث والايات اللي احنا عارفينها لو ربنا شاء كانت ترفعنا فوق قوي في مقام عالي قوي عند ربنا، امال ايه السبب يا رب؟ ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. امراض القلوب اللي متوطنة في قلوبنا، كل آية انت حافظها ممكن ترفعك للسماء، كل حديث انت حافظه ممكن يرفعك للسماء، كل درس بتحضره ممكن لو معنيه دخلت قلبك ترفعك للسماء، ولكن الامراض اللي في قلوبنا هي اللي بتنزلنا لتحت. والنتيجة ايه يا رب؟ اسمع، فمثله كمثل الكلب، والعياذ بالله. الايات دي مرعبة ليه؟ القصة دي مرعبة ليه؟ اول حاجة بترعبنا من القصة ده ايه؟ ان دي قصة انتكاس. يعني ايه انتكاس؟ انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق الجنة حوده ماشي في طريق النار. انتكاس يعني واحد كان عداد الحسنات بتاعه شغال للنهار اصبح عداد السيئات اللي شغال للنهار. انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق كله ملائكة رحمة غير ومشي في طريق كله ملائكة عذاب وكله شياطين. انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق ربنا بيقول عليه فيه آتيناه آياتنا غير ومشي في طريق ربنا بيقول عليه فيه مثله كمثل الكلب. انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق كل ذرة في الكون بتحبه حتى النمل في الدحور، غير ومشي في طريق مفيش حاجة في الكون لا تمقطه وتكرهه. هو ده الانتكاس يا جماعة. اول حاجة بترعبنا انها قصة انتكاس. تاني حاجة بترعبنا في القصة الفرق ما بين المقام اللي كان فيه اول القصة والمقام اللي ينزله في الاخر. بقى الراجل ده ربنا يقول مثله كمثل الكلب، في ناس بتدخل المسجد مرتين ثلاثة وبعد كده تمشي عادي، انما الراجل ده دخل طلقة قعد يطلع 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 لغاية ما وصل لدرجة الالتزام. عمرك ما شفت ملتزم في اي درس من الدروس ولا في اي مكان من الدنيا وصل لدرجة اللي الراجل ده وصل لها في الالتزام. ثم لما نزل، في واحد لما بينزل بيبقى عادي وخلاص، لما بينتكس بيبقى عادي، ده لما نزل نزل لسفح ما فيش حد يتصوره، كأنما خر من السماء، كان فوق عالي قوي ستخطفه طير نازل من السماء، زي ما طير كده تلاقي جثة او فريسة نازلة من السماء، الف طير يتلموا عليها، كل طير يمزق حتة منها تخطفه الطير. ما بين الف شهوة وما بين الف هوى وما بين الف شبهة، فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق بعد السماء، بقى في مكان سحيق بعد مكان الليل بتاعه كله قيام وبكاء ومناجاة، بقى الليل بتاعه سهر على القهاوي ومخدرات وخنا، بعد مكان كل همه الدعوة ونصر الدين الله وانه يعيش للإسلام، بقى كل الهم بتاعه انه يكلم بنته ولا يمشي معاها، بعد مكان الصبح بدري كده يوم الجمعة ينزل بالجلابية البيضاء ومع السواك ويروح الجامع، بقى ينزل بالليل ولابس سلسلة. في واحد ممكن ينتكس من المقام ده للمقام ده؟ هي دي الحاجة اللي ترعبنا في القصة دي يا جماعة، ان دي حالة انتكاس من هذه النوعية، ان في ناس لما بتنزل بتضيع. الحاجة الثالثة اللي بترعبنا في القصة ان اول ما جه يقع الف كأنه فريسة الف ذئب هجموا عليه عشان يناجوا فيه، اول حاجة هجمت عليه فاتبعه الشيطان، جري بسرعة ينهش قبل ما يقوم ويفوق تاني. رقم اثنين، فكان من الغاوين، صحبة السوء والغوى هجمت عليه تنهشه قبل ما يقوم ويفوق تاني. رقم ثلاثة، واتبع هواه، هواه وامراض قلبه قامت وهجمت عليه. كأن الاخ المجتهد اول ما يجي يقع شوية او ينام شوية هيلاقي الف عدو هو بالنسبة لهم بقى فريسة هيهجموا على قلبه عشان ينهشوه. يبقى القصة دي بترعبنا يا جماعة. طب الحل ايه؟ شايفين النموذج المقابل بقى؟ شايفين النموذج الذي لا تضر فتنة؟ شايفين قول الله سبحانه وتعالى عن الرجالة اللي احنا بنتكلم عنهم الليلة؟ قال تعالى: من المؤمنين رجال، رجالة صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مش اثبتوا بالكلام ولا بالدروس ولا بالخطب، بدمهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه قدم دمه برهان صدق لله، ومنهم من ينتظر. ينتظر ايه يا رب؟ ينتظر ان هو يستشهد في سبيل الله، ملهوف على انه يموت من اجل الله. وما بدلوا تبديلا، ما سابوش الطريق لاخر لحظة حياتهم، ما فيش شهوة خلتهم يحودوا، ما فيش فتنة نجحت في انهم يحودوا، ما فيش نزوة خلتهم يحيدوا عن الطريق. هو ده النموذج اللي احنا عايزينه يا جماعة، رجل فوق الفتن وفوق الشهوات، لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يموت. الصفة الثانية من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة، رجل لا يكل ولا يمل في سيره الى الله، ما يكلش ابدا، ما يرتاحش، بيتقدم باستمرار على طول، كل يوم في خطوة جديدة في طريقه الى الله. تقابله الشهر ده تلاقي في خطوة جديدة عن الشهر اللي قبله، تقابله السنة الجاية تلاقي في خطوة جديدة عن السنة اللي قبلها، على طول بيتقدم. انتوا عارفين لما ربنا قال ونيسرك لليسرى فسنيسرك لليسرى، عارفين يعني ايه عبد ييسر لليسرى؟ عارفين يعني ايه؟ يعني في فرق ان الطريق ييسر ليك وان انت نفسك، انت نفسك تبقى ميسر لدين الله. عارفين الملتزم الطلقة؟ اهو ده الملتزم الطلقة اللي هو ميسر لليسرى، اللي هو بيطلع على طول على طول على طول زي الطلقة بالظبط. هو ده النموذج اللي احنا بنتكلم عنه. عشان كده من الايات الجميلة قوي اللي عايزين ما تعديش علينا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج: ان الانسان خلق هلوعا مرعوب، مرعوب من الدنيا ومرعوب على الدنيا وخايف من بكرة وحزين على امبارح، خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. شوف بقى اول خطوة في علاقتك مع الله بتبقى الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون، دي اول خطوة انك محافظ على الصلاة بتاعتك. طيب الانسان اللي بيحافظ على الصلاة، ربنا بيكلمنا في سورة المعارج يا جماعة ان انت لازم كل يوم تزيد من ربنا خطوة، تقرب من ربنا خطوة. ربنا ربى الصحابة في اول مكة على معنى ان المؤمن ده في زيادة مستمرة في طريقه الى الله. طب لما صلوا الآية اللي بعدها ايه؟ والذين هم على صلاتهم دائمون. الآية اللي بعدها: والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لما صلوا صح قلوبهم نطفت، دي فيها الرحمة، لما شافوا الفقير صعب عليهم ادوله. طيب لما صلوا صح وتصدقوا صح: والذين يصدقون بيوم الدين. اليقين دي في قلوبهم لان الشبهات كلها تبددت امام انوار العبادة، فطلعوا خطوة ثالثة. فلما صدقوا بيوم الدين، الآية اللي بعدها: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لما اليقين والتصديق بدأ يجي في قلوبهم انتقلوا للخطوة الرابعة، بدأوا يخافوا من النار ومن عذاب يوم القيامة. لما جت الخطوة الرابعة يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول ان حياة المؤمن دي نقلات يا جماعة، زي العربية. انا راكب عربية بجيب الاول عشان اطلع، طب اول ما بتطلع معايا اجيب التاني، طب لو طلعت على الطريق السريع اجيب الرابع واجيب الخامس. يبقى اذا انت حياتك لازم تبقى نقلات. في ناس مننا من اول التزامها لغايه دلوقتي ما نقلتش زي ما هي على النقله الاولانيه. ما ينفعش، لازم تنقل في مشاكلك. ما ينفعش ان مشاكلك كلها لغايه دلوقتي زي ما هي في البيت تعبني وانا كل شويه بقع ومش عارف. ما ينفع، لازم تنقل في طموحاتك واحلامك. ما ينفعش ان لغايه دلوقتي كل قضيتك انك انت تثبت. لازم تزيد بقى، تبقى صاحب قضيه ورساله، تبقى الدين هو قضيتك وهمومك. لازم تنقل في جهدك. معقول يا جماعه ان فينا انا وانتم فينا ناس لغايه دلوقتي وردها في قيام الليل متقدم وثابت ولو حتى نص ساعه او ساعه في اليوم؟ معقوله ان فينا ناس لسه ما بتصومش اثنين وخميس بثبات؟ معقوله فينا ناس لسه ما بداتش تطلب علم او حتى تقرا كتب علميه تعرف دينها؟ معقوله؟ لازم ننقل لقدام، ولازم سرعتنا تزيد. يعني المفروض ان في الاول وانت طالع على الاول كده بيبقى السرعه بطيئه، ليه؟ اصل الخطوه بتيجي بالعافيه بتبقى صعبه، انما الوقت المفروض كل واحد مننا فتح الرابع خلاص. المفروض الدرس ده يبقى عامل زي سباق عربيات في اسخن مرحله فيه، كل واحد بيسابق التاني في مرحله التنافس. اللي ماشي كده فعلا اللي بينقل لقدام دايما ده ماشي صح. طب اللي مش ماشي كده اهو جايه فرصه هي مش هتتعوض. اجازه الصيف حوالي 3 شهور، بعدها رمضان جاي في اول الدراسه ملوش دعوه بالامتحانات. موسم ضاع، اللي هيروح عليه مش هيعرف يجيب موسم تاني زي ده. موسم اللي عايز ينقل فعلا على الرابع لو استثمر الموسم ده ان شاء الله ينقل على العاشر. اما يخلص هذا الموسم باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا رجل لا يكل ولا يمل، في سير مستمر الى الله. يعني شوفوا يا جماعه لو بصيتوا في ايات المعارج كل شويه ينقل خطوه. طب لما خاف من النار والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، الخطوه اللي بعدها والذين هم لفروجهم حافظون، يبدا يخاف بقى ويمنع نفسه عن الشهوات. بعد ما كان بيمشي ورا الشهوات ويسعى لها يبدا يخاف من ربنا. يبقى اذا دايما في تقدم مستمر في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. الصفه الثالثه، رجل لا يتهرب من المسؤوليه الملقاه عليه، بل يعتبر كل مشكله من مشاكل الدين مشكله من مشاكله الشخصيه الخاصه. يعني ما يولولش بقى لما مثلا يعني فلوسه تقل، ما يصرخش لما حد من عياله يعيا. احد الدعاه كان خارج بيته رايح في الدعوه الى الله، فمراته قالت له ابنك عيان. قال لها طب وانا اعمل له ايه؟ قالت له ممكن يموت. قال لها ان مات فجده يعلم طريق المقابر. هو انسان عارف ان وراه دعوه، وراه دعوه كبيره، وراه دعوه عظيمه، جده يعلم طريق المقابر. ما في مليون طفل ومليون راجل ممكن ينقذوا بسبب هذه الدعوه. يا جماعه احنا فينا ناس ما حصلتش نمله، النمله بتاعت سوره النمل، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصدنكم سليمان وجنود. يا بنت ادخلي اهربي بنفسك، ده انت هتتداسي، الحق انت تنجب نفسك. لا، روح المسؤوليه، في احساس بالمسؤوليه تجاه هذا الدين، احساس بالمسؤوليه يا جماعه هو ده اللي ربنا قال عليه في القرآن. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء، هو اللي جه، ما استناش ان حد يروح له، هو اللي جه لانه حاسس بمسؤوليته تجاه دينه رغم ان كان معاه 3 انبياء. من أقصى المدينة، يعني بذل مجهود خارق. من أقصى، رجل يسعى. يسعى يعني ايه؟ يعني مش جاي متكاسل ولا متباطئ، ده جاي بقلبه، جاي فعلا هو نفسه يخدم الدين. قال يا قوم، وقف وش قومه كلهم عشان دينه، اتبعوا المرسلين. وفي اخر القصة قدم دمه برهان صدق لله سبحانه وتعالى، دلالة على رجولته في دين الله. رجل يعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين مشكلة خاصة به هو. مشكلة فلسطين دي مشكلتي، قضية افغانستان دي قضية، انا قضية العراق دي قضية اخطر عندي من قضية ان ابني يعيا، اخطر عندي من قضية ان انا يعني نجحت مادة ولا ما شفتش مادة. انا ماشي في سكتي وماشي في دنيتي وماشي في ديني، ولكن قضايا الدين دي هي اعظم قضايا بتشغل حيز من تفكيري حتى غصب عني. لو انا حاولت اطردها كده الاقيها بتسيطر على تفكيري غصب عني. الصفة الرابعة، من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة او من صفات القائد الرباني اللي نفسنا ان هو يطلع مننا ونبقى كلنا هذا الرجل، الصفة الرابعة انه رجل حامل رسالة، حامل قضية مسخر من اجلها حياته، راجل صاحب هدف. يعني سيدنا حرام بن المدحان لما طعن من ظهره بالحرب قال ايه؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فزت فين؟ ده انت عمرك ما هتشوف مراتك تاني ولا هتشوف ولادك تاني. فزت فين؟ ده انت سبت اهلك وسبت مالك وراح عليك كل حاجة، فزت فين؟ ده انت راح منك الدنيا وملذاتها وشهوتها، فزت فين وانت خسرت شبابك؟ لا، بل فزت ورب الكعبة. ليه؟ اصل كل ده مش الهدف بتاعه، الهدف بتاعه اللي هو لما قتل عارف ان هو يوصل له، فزت ورب الكعبة. يبقى ده انسان صاحب قضية، صاحب هدف، صاحب رسالة. سيدنا خبيب بن عدي لما صلبوه على جزع، في اللي صلبوه على جزع على اطراف مكة وكانوا بيقطعوا في لحمه، قالوا له اترضى ان تكون في اهلك ومحمد مكانك؟ قال والله ما ارضى ان اكون في اهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشوك. لا، رسول الله ودين الله وحرمات الله انا كلي وكل ما املك فداء. فداء لايه؟ ان هم ما يروحوش، لا ان هم بس ما يشكوش بشوك، ان هم ما يشكوش بشوك. مين اللي عنده هذه العاطفة الحارة تجاه الاسلام؟ مين اللي عنده هذه العاطفة العميقة الصادقة تجاه دينه؟ هو ده الصحابة، هو اللي عنده ده يبقى فعلا ان شاء الله يبشر ان هو ان شاء الله يوم القيامة يلاقي نفسه محشور مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النساء يا جماعة، حتى النساء، يعني المرأة اللي يعني خرجت من بيتها ولفت يمين ولفت وهي وراها وظيفة في غاية الخطورة، انت وراك مسؤولية اول حاجة تجاه زوجك. يعني تخيلي كده السيدة سارة مع سيدنا ابراهيم لفت معها الكرة الارضية، لما دخلت معها مصر ملك مصر حاول ان هو يعتدي عليها، يعتدي على شرفها، ما راحتش لسيدنا ابراهيم بعد ما نجت بقى قالت له انت شرفتني معاك في الدنيا، انت بهتلتني معاك، انا ايه اللي زنقني على الغلب ده، انا خلاص ما عدتش رايحة معاك حتة. لا يا جماعة، صبرت مع جوزها وكان عندها يقين هائل لدرجة ان ملك مصر لما جه يعتدي عليها دعت ربنا انه يشله، ربنا شله. فلما تشل قالت يا رب هيقولوا ان انا اللي قتلته، فربنا اطلقه، يبقى دعائكم جيبه. فلما جه يطلق جه يعتدي عليها تاني، دعت ربنا شله تاني، قامت دعت ربنا يا رب هيقولوا ان انا قتلته، اطلقه تاني، جه يعتدي عليها، دعت ربنا شله تالت، قالت يا رب هيقولوا ان انا اللي قتلته، اطلقه تالت. فانفك عنها، ست دعوات مستجابة في 10 دقايق. ست انسانة مليئة باليقين والايمان، اتعلمت من جوزها، مش عرضت وقفت في وش جوزها، ساعدت جوزها وسندت جوزها. عندك السيدة خديجة رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل كده لما رسول الله يقول ان كان بيعد عليه الايام ليس له طعام هو واهل بيته، منهم السيدة خديجة، الا ما يواري ابط بلال، ما قالتلوش انت جوعتني انا وعيالي، انا كنت معززة مكرمة مع اهلي وانت جوعتني، انت ما قالتش كده. ولما راحت معاه الورقة بن نوفل وسيدنا ورقة بن نوفل قال له ليتني اكون معك اذ يخرجك قومك، ما قالتلوش لا احنا ادب جهل ولا ادب لهب، خلينا جنب الحيط، ما قالتلوش كده يا جماعة، سندته، وقفت معاه في الدعوة بتاعته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل لها جبريل من 7 سنوات يبشرها ان لها في الجنة بيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب، لانها وفرت لرسول الله في الدنيا بيت دعوة مفيش فيه مشاكل، عشان رسول الله يتفرغ تماما ذهنيا من اجل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى في الارض. عندك السيدة عائشة اللي لما خيرت ما بين رسول الله ومتاع الدنيا اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجوع يوما وتشبع معه يوما. السيدة عائشة اللي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات روت ربع احاديث الاحكام، احاديث الشريعة في البخاري ومسلم. يبقى اذا كل واحدة مسؤولية كبيرة جدا تجاه جوزها وتجاه اولادها يا جماعة، ده من اول ما وانت حامل في ابنك انت مسؤولية تجاه تربية الاطفال. في حاجة اسمها تأكيل الاطفال، وفي حاجة اسمها تلبيس الاطفال، وفي حاجة اسمها تصغيط الاطفال، وفي حاجة اسمها تربية الاطفال، تربية رب ابنك. احد يعني الاخوة هو الوحيد في اخواته اللي حافظ القرآن كويس جدا، اخواته محفظوش، فلما سأل والدته قالت لهم ان الفترة اللي كانت حامل فيه بالذات ده هو كانت ملتزمة جدا وقريبة من ربنا، فكانت بتقرأ القرآن على طول، فطلع ابنها ايسر شيء عليه حفظ القرآن. واحد تاني يعني اخ تاني حافظ سورة معينة من القرآن بقمة السهولة، لما سأل والدته قالت لهم ان السورة دي بالذات كانت طول الحمل بتقراها، فطلع ايسر سورة عليه في القرآن كله هي الصورة ده. ايه؟ يبقى اذا من وانت حامل انت مسؤول عن تربية ابنك، من وانت حامل، بل انت مسؤول عن دور تجاه الدين كله. يعني انا هقول لكل اخت معنا في المسجد يا جماعة 3 كلمات، ال3 كلمات عاملين زي يعني ايه، حاجة خفيفة كده، شعر خفيف كده، انت اختاري لك دور من الثلاثة او 2 منهم، قدامك حاجة من 3، رقم واحد احفظي وحفظي، كلام بسيط اهو. رقم اتنين ادرسي ودرسي. رقم ثلاثة اسمعي وكلمي. ثلاث كلمات بساط يا جماعة، بساط ولا صعبين؟ يتمنى ان الاخوات يحفظوهم. رقم واحد احفظي وحفظي. يعني ايه؟ احفظي القرآن في سنة سنتين ثلاثة، وبعد كده افتحي بيتك كأنه دار لتحفيظ القرآن للاخوات والطفلات والاطفال، وعودي حفظي القرآن تبقي سدتي صغر. او ادرسي ودرسي، ادرسي لك كتاب عقيدة، كتاب تفسير، كتاب دين، ودرسي لكل اللي انت عارفاه من البنات او من جاراتك او من اخواتك، لكل اللي انت عارفاه. يبقى ده الاحتمال الثاني او الثغر الثاني. الثغر الثالث اسمعي وكلمي. اسمعي اي شروط عن الجنة وعن النار وكلمي صحبتك فيه. صعبة دي، هي الدعوة صعبة. يبقى يا اما تحفظي وتحفظي، يا اما تدرسي وتدرسي، يا اما تسمعي وتتكلمي مع صحباتك في الدعوة الى الله. يبقى اذا يا جماعة الرجل اللي احنا بنتكلم عنه ده ممكن يكون، ممكن تكون امرأة بألف رجل، رجل صاحب قضية وصاحب رسالة يتحمل عشانها بل يضحي من اجلها بحياته كلها، وصاحب هدف في هذه الحياة. الصفة الخامسة في الرجل اللي بمعنى الكلمة اللي بنرجوه مننا او نرجو من الله انه يخلينا احنا على صفات هذا الرجل، الصفة الخامسة رجل يزن امة من الرجال. راجل بس يساوي امة من الرجال، مصدر ثبات للصف كله، زي سيدنا ابو بكر كده كان مصدر صفاء ثبات للمسلمين كلهم بعد رسول الله، زي سيدنا موسى امام البحر كل الجيش اتهز وهو الوحيد اللي ثبت وثبت الجيش كله لما قال كلا ان معي ربي سيهدين. عايزين راجل مصدر ثقل في الصف كله، زي ما احد الصحابة كده قال كنا اذلاء حتى اسلم عمر من الخطاب، كنا اذلاء. انت كان الملتزمين في الدفعة بتاعتك مالهمش يعني اعتبار قوي، لغاية ما انت التزمت قلبت صورة الملتزمين في دفعتك او الملتزمين في منطقتك او الملتزمين في القرية بتاعتك، وبعد كده لما انت التزمت فرقت مع صورة الالتزام في المكان اللي انت فيه. كنا اذلة حتى اسلم عمر، حتى فاعزنا، فاعز الله الاسلام او فاعزنا الله بالاسلام. يا جماعة الرجل بيمثل ثقل في الصف. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في السلسلة الصحيحة روى او قال لابي ذر انه اتاه ملكان فقال احدهما للاخر زنه، اوزنه، زنه برجل، فوزنني برجل فوزنته. الرسول طلع اسأل من هذا الرجل، فقال زنه بعشرة فوزنتهم، فقال زنه بمئة فوزنتهم، فقال زنه بألف فوزنتهم، فقال احدهما للاخر لو وزنته بامته كلها لوزنهم. انت توزن انت قد ايه بقى؟ توزن قد ايه عليه الصلاة والسلام؟ انت توزن قد ايه؟ لما كان عبد الله بن مسعود الرسول امر انه يجيب حاجة من على شجرة فجاي يطلع فبيشمر فرجليه بانت، فالصحابة ضحكوا من كتر رفع رجليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من لرجل عبد الله بن مسعود يوم القيامة اثقل من جبل احد؟ ده رجليه، امال هو على بعضه بقى يبقى تقوله ايه؟ جبل احد ده يساوي كام يعني؟ تقل واحد ولا مية ولا الف ولا مية الف؟ يعني عبد الله بن مسعود كان لوحده يساوي مليون واكتر؟ يعني عبد الله بن مسعود لوحده كان يوزن شعب الزحلية ده كله واكتر كمان، ده رجليه بس اللي هي اثقل عند الله من جبل احد، والله اعلم اثقل من جبل احد بقد ايه. يبقى اذا انسان راجل له ثقل في الصف اللي هو فيه، له ثقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لصوت طلحة في الجيش خير من الف فارس. ده صوته بس، ده هو لسه منزلش، ده صوته بس من بره كده احسن من الف راجل، احسن من الف راجل راكب فرس في المعركة. كان قائد الجيش في ايام السلف يقول لأصبع محمد بن واسع خير من مئة الف فارس. صبعه يعني، عارفين قصة يا ريتنا كنا حصلنا صبع واحد من الرجالة دول، والله يا جماعة يعني صبعه ده خير من مئة الف. يعني قصة عقلة الاصبع اللي كنا بناخدها زمان، احنا منجيش عقلة اصبع بالنسبة للصحابة والسلف لما بنقيس نفسنا جنبهم. سيدنا من البغداد لما عمرو بن العاص اراد مدد من عمر بن الخطاب بعت له اربعة كان منهم المقداد، قال له المقداد بألف واحد، واحد ولكن يساوي الف واحد يا جماعة، واحد ولكن يساوي الف واحد. يبقى اذا انك تبقى مصدر ثقل في الصف اللي انت فيه، انك تبقى مصدر نصر وفتح للصف اللي انت فيه. من الشخصيات المبهرة اللي الواحد منبهر بيها في قصص الصحابة سيدنا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يا جماعة خاض تحت رايه الاسلام اعظم واصعب معارك في تاريخ الاسلام كله. نصف فتوحات الكره الارضيه اللي فتحت للاسلام كانت على ايد خالد بن الوليد، بل اكثر من نصفها. خالد بن الوليد اول معركه خاضع، عشان تعرفوا راجل واحد ممكن يعمل ايه، راجل واحد بس ممكن لما فعلا ينذر نفسه للدين ممكن يعمل ايه. اول معركه خاضها سيدنا خالد بن الوليد كانت معركه مؤتة. معركه مؤتة دي دخل فيها المسلمين عدد قليل قصاد الروم، اول ما مسك القائد زيد بن حارثه اتقتل، مسك بعده القياده والاماره جعفر بن ابي طالب اتقتل، مسك بعده القياده والاماره عبد الله بن رواحه اتقتل، واصبح المسلمين بلا قائد وعدد بسيط قدام 200,000 واحد من الروم، عدد مهول من الروم، اضعاف اضعاف المسلمين. اي وضع، اي حد يحكم على هذا الجيش في هذا الموقف يقول لك الجيش ده لا يهوبات بالكامل يا هيؤثر بالكامل. مسك سيدنا خالد بن الوليد قياده هذا الجيش، انقلب الامر تماما بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى اللي اعطى هذا الرجل عزيمه حربيه وموهبه حربيه غير طبيعيه. عمل خطه للانسحاب يقال انها اعظم خطه انسحاب في التاريخ كله. عمل خطة، اول حاجة وقف ناس ورا الجيش تعمل تقعد تلف بالخيول بتاعتها فتطلع عواصف رملية واتربة يتهيأ لجيش الروم ان في مدد كبير جه على جيش المسلمين، وجاب ميمنة الجيش حطهم على الشمال، وجاب ميسرة الجيش حطهم على اليمين، وجاب اللي ورا حطهم قدام، وجاب اللي قدام حطهم ورا. لما يجوا يقابلوا جيش الروم في هذا اليوم يتهيأ لجيش الروم انه جيش جديد تماما، جيش جديد تماما جه في هذا اليوم. ثم طبعا كانت معركة، ثم يقول لقد قطع في يدي او لقد انكسر في يدي يوم مؤتة 9 اسياك حتى حاربت بصفيحة يمانية في يدي. اخر حاجة مسك كانت في ايده صفيحة يمانية بعد ما 9 سيوف اتكسروا في ايده. ثم انسحب بالجيش بعد ما كان جيش الروم نفسه يتمنى ان المسلمين هم اللي ينسحبوا. بعد كده مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت حركة الردة وبدأ دار الفتنة تبدأ تلتهب وبدأ الخطر يتصاعد يوم ورا يوم. النهاردة ارتدت قبائل اسد وغطفان وذبيان وطي وعبس، بكرة ارتدت هوازن وسليم وبنو عامر وبنو تميم، بعده ارتدت البحرين وعمان. كانت كارثة، كل يوم الخطر بيتصاعد في نموه متصاعد خطير جدا. فكان من اشد الخطر في الجيش الرزة كله جيش مسيلمة، كان اكتر من 40,000 واحد في اليمامة، لما عدد كبير جدا من قبائل العرب وجاب جيش اكتر من 40,000 واحد في اليمامة. وذهب اليه خالد بن الوليد بعد ما عدد من الصحابة حاولوا ان هم يهزموا جيش مسيلمة وفشلوا في هذا، والهم الله سبحانه وتعالى خالد بن الوليد خطة عبقرية في هذه المعركة. تخيلوا يا جماعة ان معركة مؤتة دي اتقتل فيها عدد كبير جدا من الصحابة ومن قراء الصحابة ومن علماء الصحابة ومن عظماء الصحابة، وكانت المعركة في الاول لصالح جيش مسيلمة. فقال خالد تمايزوا حتى نعلم من اين نؤتى. الانصار يجوا لوحدهم تحت رايه لوحدهم، والمهاجرين لوحدهم تحت رايه لوحدهم، وكل قبيله لوحدها تحت رايه لوحدها، عشان لو حد تكاسل او تقاعس نعرف الكسل والتقاعس جاي منين. الخطه البسيطه دي اللي ربنا الهمه اياها، وكل مكان يحارب تحت رايه الاسلام كان ربنا بيلهمه فكره عبقريه ينتصر بها جيش المسلمين. الخطه البسيطه دي قلبت الاوضاع كلها، قلبت الاوضاع لغايه ما 20,000 واحد من جيش مسيلمه قتلوا بعدها، 20,000 واحد. وحصلت بطولات مهولة. معركة اليمامة دي من اخطر معارك الاسلام ومن اشد معارك الاسلام، اللي لو قرينا المعارك الحديثة بالمقارنة بيها هنلاقيها اشد من المعارك الحديثة. معارك وكانت مليانة عمليات استشهادية، ابو دجانة والبراء بن مالك، وعمليات فدائية. سيدنا عباد بن بشر لما جاب 400 صحابي وحاولوا ان هم يقتحموا باب الحديقة لما المرتدين حاولوا ان هم يتحصنوا فيها، يبقى اذا يا جماعة كان له دور خطير جدا في مقاومة حركة الردة والقضاء على اكبر راس الردة اللي هو مسيلمة الكذاب. بعد كده سيدنا ابو بكر الصديق بعته قائد على الجيوش اللي بتفتح الفرس العراق وبلاد الفرس، في اقل من 40 يوم فتح ثلثين العراق سنة 12 هجرية. ده امريكا قعدت في حتة قرية صغيرة كده جنوب العراق لغاية ما دخلت بالخيانة طبعا، قعدت في حتة قرية صغيرة كده اسابيع مش عارفة تدخل منها. ثلثين العراق في 40 يوم، عمل خطة في مواجهة الفرس بعد مئات السنين. جه الانجليز في حربهم مع نابليون بونابرت في معركة وطن لو، خدوا نفس الخطة وحاوطوا بها نابليون بونابرت وانتصروا على الجيش بتاعه في معركة وطلوه اللي بعدها انكسر نابليون بونابرت تماما. نفس الخطة بالضبط في تطويق جيش الفرس اللي اتبعها خالد بن الوليد هم اللي عملوها بعد كده في هذه المعركة في هذا الوقت. انا بقول لكم الكلام ده ورا بعضه ليه؟ عشان تاخدوا بالكم سيدنا خالد ده عمل ايه في تاريخ الاسلام. بدل ما نقعد نمشي ورا ابو مش عارف مين وميد ومش عارف مين، نعرف يا جماعة العظماء بتوعنا الحقيقيين، نعرف العظماء اللي في الامة دي، اللي لو اي امة تانية كان عندها واحد على الف منهم كانوا مالوا الدنيا كلها. ايه اللي واحد زي ده، ده انا بقول لكم حاجات بسيطة جدا من اللي عنده من اللي عملها. واحد زي ده يعني هتولي عظماء الغرب اللي قاعدين يعلقوا صورهم ويعملوا الشوارع باسمهم، عملوا ايه بالمقارنة بواحد زي ده؟ عملوا ايه الاممهم وعملوا ايه الاديانهم وعملوا ايه قومهم وعملوا ايه تاريخ البشرية وحضارة الارض؟ خالد بن الوليد بعدها سيدنا ابو بكر الصديق كان بعت جيش لفتح بلاد الشام من الروم، كان القائد بتاعه معاذ بن ابي سفيان وعمر بن العاص وابو عبيده بن الجراح، كان جيش كبير 30,000 ده بالنسبه للمسلمين حاجه كبيره قوي يعني، ما هم بيحاربوا الدنيا كلها. الروم خرجوا لهم في 240,000 عند اليرموك، فقرر سيدنا ابو بكر الصديق استدعاء خالد بن الوليد من فتوحات العراق ليتقلد اماره جيش المسلمين في المعركة اليرموك. عمل ايه سيدنا خالد؟ برضه خطة عبقرية وفكرة عبقرية ربنا ألهمه إياها، قلبت موازين الجيش لصالح المسلمين. عمل ايه؟ 30,000 قصاد 240,000 مش جاية خالص. عمل فكرة اسمها الكرادير، قسم ال 30,000 30 جيش، كل جيش 1000، وبعد كده جاب كل 3 جيوش يبقوا جيش متكتل مع بعض، 1000 ميمنة 1000 ميسرة 1000 1000، يبقى بقى معاه كام جيش؟ 10 جيوش، كل جيش 3,000 متقسمين 3 اجزاء، وبقى يدخل كل جيش على الفرس على الروم كلهم، الجيش يدخل على الروم يطحن زي ما يطحن بقى ويطحن فيه زي ما يحصل، وبعد كده يرجع يكون انهك الروم شويه، يرجع الجيش ده وينطلق الجيش الثاني يدخل على الروم وهي انهكت شويه يحارب فيها ويرجع ثاني، يدخل الجيش الثالث اللي لسه بعافيته تماما، يدخل الجيش الثالث على الروم بعد ما انهكت من الاثنين، يدخل يحارب 10 جيوش ورا بعض قاعدين يتعاقبوا لغايه ما ربنا كتب نصر مؤذن للمسلمين في هذه المعركه. خطط عبقريه، وحط النساء ورا الجيش، اول ما نسلح النساء في المعارك حط النساء ورا الجيش معاهم سيوف، اي واحد يهرب من المعركه يقتلوه بالسيف على طول، اي واحد يهرب. قائد الروم بيكلمه او بيخاطبه او بيرسله قبل المعركه فقال: قد علمنا انكم ما اتيتم او ما جاء بكم الا الجوع والجهل، فان نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وطعام وكسوه وعودوا الى بلادكم. فارسل اليه خالد قائلا: انما جاء بنا الجوع كما تذكر، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا انه لا اشهى من دماء الروم، فجئنا لكي نشربها. راجل يا جماعة، راجل، عايزين نبقى رجالة، عايزين نتكلم عن رجالة لغاية ما نبقى رجالة. قعدوا يتكلموا عن الممثلين والمغنيين والفنانين ويعلقوا صورهم في الميادين لغاية ما تنين دول عظماء، ودخل في وعي الاطفال ان دول هم العظماء. عايزين نتكلم عن العظماء بقى. بعد كده سيدنا خالد بن الوليد، يعني شوفوا ضرب الروم والفرس اعظم قوتين في الارض كان باذن الله على ايد خالد، القضاء على اقوى راس في حركه الرده كان على ايد خالد. عايزين اي اخت دلوقتي فوق لما تجيب ولد تسميه خالد، بس خالد بن الوليد، مش خالد بس، خالد بن الوليد. ووقت ان جاءه ملك الموت قال على فراش الموت: لقد خضت اكثر من 100 معركه، وما في جسدي موضع الا وفيه طعنة سيف او ضربة رمح او رمية سيف، ثم اموت على سريري فلا نامت اعين الجبناء. ده نموذج لراجل لما بيعيش عشان دينه ربنا ممكن يفتح على ايديه قد ايه، ممكن ربنا ده جزء صغير من بطولات سيدنا خالد بن الوليد. يبقى اذا يا جماعة عايزين رجل يزن امة من الرجال، يبقى مصدر نصر وفتح في الطريق الاسلامي كله، يبقى مصدر ثقل، يبقى انتماك للطريق الاسلامي سيادة ثقل في الطريق الاسلامي، يبقى مصدر ثبات في الطريق الاسلامي كله، مش مصدر فتنة بقى. في ناس مصدر فتنة، مصدر خلخلة، مصدر اضعاف، مصدر استنفاد طاقة. الصفة السادسة: رجل اليقين في قلبه كالجبال، قلبه مليان يقين، مليان معبي يقين. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بعد غزوة احد بعد ما قتل 70 من الصحابة ومصل بجسد حمزة وخلص ووصل الى رسول الله وجرح وكسرت عظام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يلم الصحابة على الجبل بعدها ويقول اصبروا وابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها، ويقول لهم استووا حتى اثني على ربي. الله في الوقت ده هم هتثني على الله في الوقت ده هو الطالب اللي يدخل الامتحان يقع له في سؤال ولا سؤالين يخرج يقول انت بتعمل فاكر ليه يا رب، انا الاسبوع اللي فات قمت ربع ساعة في ليلة من الليالي وطلعت الاسبوع اللي فات ده 50 قرش كاملة، انت بتعمل معاك كده يا رب؟ والله يا جماعة بتتقال وبتلاقي النفوس خارجة بالامتحانات مليانة معبية، ده انا بحضر دروس وبعمل، ربنا بيعمل معاك كده ليه؟ انت فاكر يا ابني انك بتعمل ايه؟ انت ثم انت عايز تاخد ثواب طاعتك في الدنيا؟ افرض ربنا سواء عايز انت تتخرجوا ليه؟ هو في ايه في التخرج انتوا عايزين تعملوه؟ شايفين المستقبل مبهر قوي؟ انت بتلاقي الشاب خارج لا يا جماعة استووا حتى اثني على ربي قبل كل امتحان وبعد كل امتحان، عشان كده سمعت العقبة الثانية تخيلوا كده اقدام اليقين واقفين بيبايع 72 واحد من جبال اليقين واقفين يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت العقبة الثانية البراء ابن معرور وقف يكلم رسول الله فقال يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك ما شئت، قول اللي انت عايزه لو عايز رقبتنا هنعهد ربنا قدامك ان احنا هنقدمها لك اول ما تطلبها، فوقف اسعد بن زرارة وكان اصغر واحد في 72 كل واحد كلمته تحس ان ايه جبل يقين طلع يتكلم، فقال يا براء انتظر يا براء والله انكم لتعلمون ان ما ضربنا اكباد الابل اليه الا ونحن نعلم انه لرسول الله ولكن ان اخراجه اليوم مفارقة العرب جميعا، ده مقاطعة سياسية واقتصادية من العالم كله ضدكم وانت عضكم السيوف وقتل خياركم، انتوا عارفين ايه اللي هيحصل لكم لما تاخدوه وتاخدوه من بلده، لازم تفهموا كويس جدا المشاكل عارفين، والصدق واليقين اللي في قلوبهم مخليهم مستعدين ان هم يمشوا في هذه السكه، فاما انكم قوم تصبرون واجركم على الله واما انكم قوم تخافون فبينوا ذلك فانه اعظم لكم عند الله. وقف سيدنا سعد بن عباده عشان تشوفوا اليقين بقى يقين ورا يقين ورا يقين، فقال امط عنا يدك ابعد عننا انت تقول ايه، والله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل عليهم في منى باسيافنا غدا نملنا عليهم، لو قلت لنا اخرجوا بكره على المليين منى دول بالسيوف بتاعكم والله لنخرج عليهم، واحنا لسه 70 واحد، ولكن كان اليقين اللي في قلوبهم فتح لهم العالم كله. طب احنا كم واحد؟ طب الملتزمين كم واحد؟ ولكن ايه لو جمعنا اليقين اللي في قلوبنا كله مع بعض كده واليقين اللي في قلوبهم هنلاقي انهي كفة ترجح، وهم لسه كانوا 70 واحد بس. يقف بعدها ابو الهيثم ابن التيهان يقول يا قوم اني سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وان قاطعوها نقطع كل حاجة عشانك وعشان دين الله سبحانه وتعالى، افرأيت ان اظهرك الله وان نصرك الله اتذهب الى قومك وتتركنا بعد ما ربنا ينصرك بقى ترجع تاني مكة بقى وتسيبنا؟ ابو الهيثم ما بيفكرش فيما بعد الهجرة ولا ده بيفكر فيما بعد التمكين، 70 واحد مستخبين في خيمة بيتفقوا مع رسول الله يخافوا ان واحد من بره يبص عليهم، يخافوا ان الناس اللي بره يبص عليهم، وبيقول له لما ان شاء الله بقى ربنا يمكننا بقى في الارض ان شاء الله ترجع لقومك ولا تفضل معانا، شايفين اليقين بكل كلمة من كلام الله وبكل وعد من مواعيد الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يا جماعة خدوا بالكم ده كل ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبيعهم على ايه؟ كان بيبيعهم على ايه؟ ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واموالكم، لو واحد جه يهجم على مراتك تعمل ايه؟ لو واحد جه يهجم على فلوسك تعمل ايه؟ شوف انت تعمل ايه؟ يعني الدفع عني لو حد جه يأذيني باي شيء زي ما بتدفع عن مراتك وعن ابنك وعن مالك عن اعز حرماتك واعز ما تملك في هذه الدنيا. اليقين يا جماعة كانوا ناس قلوبهم مليانة باليقين مليانة جبال، يعني اليقين بدار الاخرة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يروح بيته كده ايام يقعد يصلي من بعد العشاء للفجر يقعد يبكي يصلي ويبكي ما ينامش ابدا، وايام تانية ينام ويصحى يطلب الليل، فابنه اراد انه يعرف ايه الفرق بين الايام دي والايام دي فتابعوا مرة بعد صلاة العشاء ورجعوا المسجد فوجدوا في اليوم اللي بيصحى فيه ويبكي فيه بيعدي من طريق السوق وهو راجع من المسجد فيرى الشياه المسبوحة اللي مقطوع رؤوسها بعد ما تتشوي الرؤوس بتاعتها بتكلح الوش بتاعها بيبقى شكله كده كالح فيذكر قول الله سبحانه وتعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فيرجع الى بيته ويظل يبكي حتى الفجر قلوب معلقة بالاخرة قلوب عايشة مع الاخرة قلوب اي منظر بتشوفه برة في السماء ولا في الارض ولا في الاحداث تفتكر عليه الاخرة على طول على طول قلبه مظبوط على مؤشر الاخرة اي حاجة بتفكره بيوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى قلوب اليقين فيها كالجبال الصفة السابعة رجل يعرف كيف يصل الى الناس ودي صفة خطيرة قوي يا جماعة طحون الدعوة بس مش طحون الدعوة على الفاضي طحون الدعوة ودعوة مؤثرة ومثمرة لانه عارف يوصل للناس دي مشكلة خطيرة جدا عند ناس كتير جدا مننا احنا فينا ناس كتير عايزة تدعو او فعلا بتدعو ولكن مش عارفة توصل للناس ازاي نوصل للناس سيدنا يوسف ازاي وصل للناس ازاي ما احنا لو ما وصلناش للناس مش هنعرف نوصلهم الدين سيدنا يوسف وصل للناس ازاي جايبين له رؤية يعني في نظرهم كده هيروغليفي حول لهم عربي بيقولوا له ان قال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقالات ثمان ياكلون سبع نجات وسبع سنبلات خضر حاجة ما مش فاهمين فيها اي حاجة فقال لهم قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فزروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شله ثم يأتي عام فيه يغاث الناس يبقى حللهم المشكلة بتاعتهم بعد ما كانت الرؤية طلاسم بالنسبة لهم مشفرة بالنسبة لهم حللهم مشاكلهم يا جماعة ان احنا نبقى عنصر حل مشاكل الناس ما نبقاش مشكلة جديدة من مشاكل الناس اكتر حاجة توصلنا للناس ان احنا نحللهم مشاكلهم ان احنا نشاركهم في همومهم ان احنا ندوهم علاج لمشاكلهم في الدنيا وفي الدين وعلاقتهم مع الله يعني لما يكون ليك واحد صاحبك عايز تدعوه اسمع مشاكله خلي نص الوقت اللي بينك وبينه انك تسمع مشاكله وقضاياه وهمومه وتناقشه في افكاره وتحترم كل اللي عنده لازم يا جماعة لازم عشان نوصل للناس سيدنا موسى رضي الله عنه فرعون لما غضب على الصحراء علقهم وصلبهم وقطع عينهم ورجليهم طب لما غضب على موسى معرفش يعمل معاه كده ليه لان موسى كان وصل للناس خلاص موسى كان الناس كلها بتحبه فمعرفش يعمل معاه كده عشان كده غلام الاخدود ليه الملك جاب المنشار الجليس بتاعه وجاب المنشار ومعرفش يعمل كده مع الغلام لان الغلام كان بيعالج الناس بالمجان فالناس كلها حبت الغلام فكان وصل للناس عايزين نوصل للناس يا جماعة طيب ازاي نوصل للناس عشان يبقى كلام عملي مش حماسي وخلاص اول حاجة في شوية حاجات كده لو فيك وانت بتتعامل مع الناس هتحبك جدا ولو حبتك يبقى انت وصلت لقلبها قول اللي انت عايزه بقى بعد كده اللي انت عايزه من الصح طبعا مش من الغلط قول اللي انت عايزه بعد كده اول حاجة القدوة الناس مش عايزة تشوف واحد يتكلم وخلاص عايزة تشوف قدوة قدامها عايزة تشوف الملتزمين دي قدوة تصلح ان تقلد وان تتبع قدوة في اخلاقك وسلوكك يعني شاب كان نصراني على النت واسلم على النت فواحد صاحبنا بيكلمه على البلكون فبيقول له انت اسلمت ليه قال له اسلمت عشان موقفين سمعتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف الاول لما هاجر من مكة رغم كل الظلم اللي كان حصل عليه وكل اخذ اموال المهاجرين لما ساب سيدنا علي بن ابي طالب عشان يرد الامانات للناس يبقى خلق الامانة في التعامل مع الناس والموقف الثاني لما جه وفتح مكة وبقى في ايده رقبة الناس اللي قعدت تأذيه طول عمره وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء يبقى الاخلاق يا جماعة والسلوكيات عليه الصلاة والسلام هي دي اللي بتبهر الناس وبيعتبرونا قدوة في حياتهم قدوة في علاقة بين الدين والدنيا احنا بنتكلم عن الدين على طول صح ولكن احنا ما بنسيبش الدنيا ليه ما بنسيبش الدنيا لان الدنيا دي لها دور اساسي في نصرة الدين واحنا مش هنسيب حاجة ننصر بها دين ربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم نبقى قدوة في الدين وفي الدنيا رقم اتنين التشجيع دايما نشجع الناس يعني بلاحظ ان بعض الاخوة كده بتتعامل مع الناس يجي الشاب يقول له مثلا ايه انا عملت كذا يعني لو مثلا عمل معصية يكبته كده ويعقده لو عمل طاعة يستصغرها ويحبطه فيها لا يا جماعة بشروا. انا اعرف واحد صاحب زميلي وهو في تانية اعدادي راح احد المساجد يحفظ قرآن، ذاكرته دي كانت ثلاثية، حفظ في اسابيع او شهور لغاية ما وصل لحوالي فوق 20 جزء من القرآن، كان بيحفظ على ايد صبي تحت الشيخ. فلما عدى 20 جزء الصبي قال له لا خلاص بقى انت تيجي تسمع الشيخ، ولو اجازت حفظك هتبدأ تحفظ معنا اللي تحتنا. راح يسمع على الشيخ، صاحبي بيقول لي دخلت اسمع عليه وصاحبي ده ضعيف في التجويد شوية، اول ما بدأت اقرأ قال لي ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده، انت كل حفظك غلط، انت عايز ترجع تحفظ من اول وجديد صح. بيقول خرجت من المسجد ممسكتش المصحف تاني، هو بيقول الكلام ده احنا في ستة طب، يعني بعد كام من تاني يعني نشوف ستة طب، يعني لسه من ايام بعد 15 سنة تقريبا بدأ يحفظ قرآن تاني بسبب التثبيت والتحبيط. يبقى اذا يا جماعة قضية التشجيع، يعني احنا عايزين نقول لكل اخت انتقبت او لبست حجاب شرعي ابشر برضا الله، عايزين نقول لكل شاب جديد معانا دلوقتي ابشر برضا الله، والله قسما بالله، عايزين نقول لكل واحد سب عصية كانت عزيزة عليه ابشر برضوان الله وعطاء الله، عايزين نقول لكل واحد جه درس او اي درس من الدروس ابشر برضا الله وعطاء الله، عايزين نبشر نفسنا ونبشر الناس اللي بره. يا جماعة بشروا ولا تنفروا، يبقى عايزين نبقى عنصر تشجيع. الحاجة التالتة لازم تبقى انسان عملي، الناس زهقت من كلام دين كلام دين كلام دين، عايزين بقى اعمال دين، عايزين بقى الدين، عايش الناس في الدين. عشان كده احنا بنحاول مع بعض هنا في الدرس يكون في مثلا مشاريع كتير وان شاء الله في الصيف هنفتح مع بعض باذن الله على التاسع ان شاء الله، بنحاول يبقى مشاريع كتير. ليه؟ عشان يبقى الموضوع مش مجرد كلام، لا احنا بنتكلم على الدعوة نعمل مشاريع دعوة، بنتكلم على العلم نعمل مشاريع في العلم، بنتكلم على العبادة نعمل مشاريع في العبادة، بنتكلم على التربية نعمل مشاريع في التربية. النقطة الرابعة اللي توصلكوا للناس، ودي نقطة بقى يعني كلام الدين، يعني انا عطل القدوة والتشكيع وانك تبقى راجل عملي وصفة الدين، كلام الدين انك تسمع شريط عن الجنة والنار او عن ربنا او عن عذاب القبر ونعيمه او عن وتروح تقول. في واحد يقول بس انا بدعو باخلاقي، ما ينفعش يا حبيبي، اخلاقك دي بتخلي اللي قدامك يحبك، فلما تكلمه في الدين يتأثر بقى، انما اخلاقك دي مش هتخليه انسان ملتزم. واحد يقول بس انا بدعو للناس بالقدوة، ما ينفعش، القدوة دي هتخلي الناس تحبنا، هتخلينا نوصل، انما لما نوصل نحط ايدنا على خدنا، ولا لما نوصل نتكلم بقى؟ لا يوجد دعوة بدون كلام عن الله والدار الاخرة، قاعدة لازم نخرج بيها، لا يوجد دعوة بدون كلام عن الله والدار الاخرة، والا فالقرآن كله ايه؟ كلام، ولكن كلام ينبني عليه عمل، او كان يصاحبه او يصاحب نزوله عمل. يبقى اذا رجل يصل الى الناس، راجل يعرف يوصل للناس، عايزين مهما الاعلام اليهودي او الاعلام الامريكي، عايزين مهما العالم ده كله شوه صورتنا وشوه صورة الملتزمين وشوه صورة المسلمين، اخلاقنا وسلوكياتنا تخلي الناس تقول علينا في الاخر نفس اللي اتقال على يوسف من النسوة، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. الناس دي صف سليم، الناس دي ما فيش نقطة صودة في الصفحة البيضاء بتاعتها. الصفة التي بعد هذا صفة ثامنة من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة، من صفات القائد الرباني يا جماعة، انه رجل بيجمع ما بين الفهم والصدق، ودي صفة في غاية الخطورة. الصدق يعني ايه؟ يعني عارف ان الطريق طويل، وعارف عقبات الطريق، وعارف مشقات الطريق، وعارف تضحيات الطريق، ومصمم انه يمشي ويكمل، وهو عارف من الاول ومصمم انه يكمل. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شوف كل ده بقى تحس ان خلاص بقى قنبلة النووية نازلة اهو خلاص على فرعون، تتفتح الستارة واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يا رب لما اردت انك تمكن لبني اسرائيل ولد موسى ولسه 40 سنة عما يكبر ويبتعد، ولسه بعدها سنين على ما يواجه فرعون، ولسه بعدها 40 سنة في التيه في صحراء سيناء، ولسه بعدها المعارك مع العمالقة في فلسطين، كل ده لسه عما يمكن لبني اسرائيل 90 سنة بعدها لما ربنا اراد انه يمكن. يا جماعة يبقى لازم انت وانت عارف ان الطريق طويل طويل. ساعات الواحد بيبص للشباب كده، يعني شاب كنت بتكلم معاه بيقول لي انا كنت قاعد امبارح انا وناس من اصحابي كده وكنا بنسمع شريط مستنية ايه، فانا قعدت احسبها في دماغي كده، هو مالهم بمستنيه ايه؟ هو احنا بنسمع يا جماعه عشان نتربى ونطلع، ولا بنسمع عشان نستمتع وخلاص؟ انت مالك بمستنيه ايه؟ حسيت والله ساعتها ان دخلت الجامع دي مش معناها استجابه، ده لسه طريق طويل مع كل واحد مننا بعد ما دخل الجامع عشان فعلا يتعقد في الالتزام. ده لسه الموضوع كبير، ولازم تعرف ان كل واحد من اصحابك اللي انت هتدعوهم، كل واحد من اصحابك قدامه طريق طويل عما يبقى راجل فعلا كده، راجل من رجاله الدين، وانت عارف ان الطريق طويل وهتمشي فيه. شوف ربنا بيقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ده لسه الاول المستضعفين هيطلع منهم مؤمنين، وبعد كده المؤمنين يطلع منهم ائمه، وبعد كده الائمه يورثوا الارض، يعني يبقى في دوله اسلاميه، وبعد كده بعد الدوله الاسلاميه يمكن ليهم، يعني يبقى الشعب كله معاهم متعاطف معاهم قلبا وقالبا، وبعد كده يبداوا يقووا حربيا ودنيويا وعلميا بحيث انهم يقدروا يقضوا على اي ترهيب خارجي، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني الطريق طويل، انت موطن نفسك على هذا الطريق، هو ده الصدق. امال ايه الفهم بقى؟ العنصر اللي احنا بنتكلم فيه ده هو ده العنصر الاخير. العنصر ده ممكن يكون صعب شويه، ولكن عنصر مهم قوي يا جماعه، ازاي انك تجمع ما بين الصدق والفهم. فهم ايه؟ انك تبقى كملتزم ما انتش عاطفه بالعقل. دايما اللي بيلوموه على الملتزمين انهم عاطفه بالعقل، لا، انك تبقى انت راجل فاهم، فاهم اعداء الدين بيحاربوا دين ربنا ازاي. شوف ربنا بيقول ايه، ان فرعون على في الارض، على في الارض، وجعل اهلها ايه شيعة. طب ايه اللي خلى ربنا يجيب كلمة جعل اهلها شيعة بعد على في الارض؟ اصله هو بقى له نفوذ وسلطان، هو عارف كل كده الناس لو اتوحدت وعرفت الحق هتقوم عليه، مش هيبقى له مقام، يبقى لازم الناس تفضل متفرقه عشان افضل انا دايما في المقام الاعلى، فلازم يجي بعدها على طول جعل اهلها شيعة. وخدوا بالكم ذكاء اهل الباطل، احنا بنتكلم دلوقتي اهل الباطل بيفكروا ازاي عشان احنا نفهم بيتعامل معاهم ازاي. ربنا قال جعل اهلها شيعة مش جعل اهلها فرقه، اصل الشيعة دي يعني كل واحد اتشيع لحاجه، يعني روحوا للجزائر احيوا فيها النعره الامازيغيه، وروحوا مصر احيوا فيها النعرة الفرعونية، وروحوا سوريا احيوا فيها النعرة الفينيقية، وروحوا العراق احيوا فيها النعرة الكنعانية. ليه كل ده؟ عشان ما عادش ينفع يقعدوا على الترابيزة واحدة بعد كده، كل واحد بقى متشيع لفكرة ما عادش ينفع يقعد مع التاني بعدها، بقيت انا حاجة والعراقي حاجة، الجزائري حاجة والسوري حاجة. حتى مع الملتزمين عملوها، تلاقي ناس ملتزمين معينين يقول لك فلسطين دي القضيه بتاعتنا، طب انا يعني ما ينفعش اتكلم في فلسطين؟ لا دي بتاعتنا احنا، انما قضيه الشيشان وافغانستان دي بتاعتنا احنا بقى، بتاعت العالم التانيين دول بتوع ازاي يا جماعه؟ وتلاقي دول متعصبين للشيخ ده، ودول متعصبين للكتاب ده، ودول متعصبين للجماعه دي، تشيع، تشيع داخل الطار الاسلامي، يبقى ما عادش ينفع نقعد مع بعضين. ليه؟ لان حصل التشيع هنا، يبقى شايفين فكر اهل الباطل ازاي؟ فرق تسد وتفضل انت الاعلى دايما. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعة، دي اللي ممكن تسميها الحرب الخبيثة. شوفوا الحرب الثانية بقى، يستضعف طائفة منهم يذبح بقى ابناء ويستحيي نساءهم بقى. لا ايه ده؟ بقت الحرب المعلنة بقى. الحرب المعلنة جت بعد ما الحرب الخبيثة اشتغلت الاول. هي امريكا كانت تقدر تعمل اللي عملته في العراق لو احنا كنا امة واحدة؟ لا يمكن. هي اسرائيل كان ممكن تتزرع في قلب العالم الاسلامي لو احنا امه واحده؟ لا يمكن. يبقى بعد ما حصل التشيع والتفرق والتشرذم، بعد ما كل ده حصل يحصل ايه بقى؟ يبدا الشغل بقى، يذبح ابنائهم بقى ويستحيي نساءهم. يبقى حرب باطنه تمهد الاول للحرب الظاهره، ونبقى احنا ما بين شقين راحه. يبقى الخطر اللي علينا مين يا جماعه؟ يبقى مين الخطر؟ امريكا ولا اسرائيل؟ امريكا واسرائيل؟ لا امريكا ولا اسرائيل، انا وانت الخطر يا حبيبي، انا وانتم الخطر. والله يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد ليلة كاملة من العشاء للفجر يدعي ربنا ثلاث ادعية. الدعاء الاول يا رب لا تهلك هذه الامة بعدو من خارجها، لا امريكا يا رب ولا روسيا ولا اسرائيل، اجبت. الدعاء الثاني يا رب ما تجيبش عليهم كارثة من الكوارث تمدهم كلهم مرة واحدة، يا رب لا زلزال تسونامي يجي عليهم كلهم مرة واحدة كده، ولا بركان ولا اعصار، اجبت. الدعاء الثالث يا رب يبقوا امة واحدة، امة متراحمة، امة متحبة، يفضلوا اخوات، يفضلوا مترابطين، ما يحاربوش بعض، ما يقطعوش بعض، ما يهدموش في بعض. لم يجب الله سبحانه وتعالى. يبقى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربنا التلات ادعية دول وربنا ما استجابش الثالث، الا يجعل بأسنا بيننا شديد، يبقى الخطر على الامة دي شارون وبوش ولا انا وانت؟ يبقى الخطر على الامة دي تسونامي والزلازل انا وانت؟ اخطر على الاسلام من الزلازل والبراكين والاعصير انا وانت؟ اخطر على الاسلام من اعداء الاسلام في التاريخ كله؟ يبقى الخطر فين يا جماعة؟ الخطر فيه وفيك. يبقى الاصلاح منين؟ الاصلاح مني ومنك. يبقى صحيح هم الاعداء، ولكن لو انا وانتوا بقينا رجالة مفيش حد هيقدر يقف فوق هذه الامة. بدليل ايه؟ بدليل ايه؟ الجيش راح 30,000 رايحين يحاربوا في الروم في سيدنا ابو بكر الصديق لهم ايه؟ هبعت لكم مين؟ خالد واحد يروح، وبعد كده الجيش الثاني فتح مصر هبعت لكم المقداد ومعاه 3-4 يعني ايه؟ يعني ساعة ما الايمان هيدخل قلوبنا وهنبقى رجالة الواحد مننا ممكن يقلب الدنيا كلها. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فاكرين يا جماعة صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة؟ طبعا صعب مش كده؟ فاكرين يا جماعة رجل لا يكل ولا يمل في السير الى الله، في تقدم مستمر كل يوم في خطوة جديدة في الطريق الى الله. رقم 2، رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. رقم 3، رجل حامل رسالة وحامل قضية يسخر من اجلها حياته، صاحب هدف في هذه الحياة. رقم 4، رجل لا يتهرب من مسؤوليته اتجاه دينه، بل يعتبر كل مشكلة من مشاكل دينه مشكلة من مشاكل الخاصة في الحياة، بل اعظم من مشاكل الخاصة في الحياة. رقم 5، رجل اليقين في قلبه يزن الجبال. رقم 6، رجل يزن امة من الرجال. رقم 7، رجل يعرف كيف يصل الى الناس، ازاي يقدر يوصل للناس في الدعوة قبل ما يدعوهم ويكلمهم. رقم 8، واخيرا، رجل يجمع بين الصدق وبين الفهم العميق لهذا الدين. الراجل ده مين يا جماعة؟ انا مش عايز اقول انت فين منه، لان انا مش عايز الكلام يبقى مجرد نقد وخلاص، احنا عايزين كلام بناء. انت لازم تبقى هو، لازم. هلا طب انا راجل جديد، طب انا راجل، انت لازم تبقى هو. هتبقى هو النهاردة، هتبقى هو بكرة، هتبقى هو بعد 50 سنة، انما لازم تبقى راجل من رجال هذا الدين، لازم تبقى قائد رباني في هذا الدين، لازم تبقى واقف على ثغر من ثغور الدين ده. انت لو مت دلوقتي مين اللي هيبكي عليك؟ اهلك؟ انت ترضى الموتى دي لنفسك؟ ان اهلك وشويه قرايبك وجيرانك هم اللي هيقعدوا عليك؟ ولا بلدك؟ ولا العالم كله لما يحس بالاحتياج والفقد ليك لما تموت العالم كله يبكي عليك؟ مين اللي هيبكي عليك؟ يا جماعه كنت من يومين مع احد الاخوه يعني، فاحنا ماشيين سمعت قول الله سبحانه وتعالى في الراديو: ولما رجع موسى الى قومه قال بئس ما خلفتموني من بعدي. قلت يا هي دي الكلمة اللي الواحد يترعب احسن رسول الله يقولها له على الحوض، بئس ما خلفتموني من بعدي. انه يجي كل واحد اتبع مذهب الانا مالية وطنش واهتم بحياته الخاصة وطنش مشاكل الدين، يقول له بئس ما خلفتموني من بعد. ان يجي لكل واحدة متبرجة ساهمت في هدم الدين واشاعة الشهوات يقول لها بئس ما خلفتموني من بعد. ان يجي لكل واحد امتنع عن نصرة الاسلام وتسخير مواهبه وامكانياته لنصرة هذا الدين يقول له بئس ما خلفتموني من بعد. مش عايزينش تتقلنا. وعايز اقول لكم تاني اللي انا قلت لكم في الاول، يا جماعة جاي فرصة ذهبية، اجازة حوالي 3 شهور، 3 شهور بعدها رمضان كيف اول الدراسة خالص او يمكن كمان قبيل الدراسة مفيش اي امتحانات فيه. فرصة هائلة، الغنيمة دي باذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني ان يعيننا عليه على استثمارها وان لا تضيع علينا ابدا ابدا باذن الله. اللي هيستثمرها يعني دلوقتي لو القطر بتاعك الساعة 6 وجيتها لستك الساعة 5:30 قمت صحي كده فقلت 5 دقايق احط راسي واقوم ثاني هتقوم الساعة 10. انتهزوا الفرصة يا جماعة، انتهزوا الفرصة دلوقتي ان احنا دلوقتي في مرحلة يقظة ونستثمر اليقظة دي ونكمل ال4 شهور دول باذن الله. التجار لما بيكون الموسم سخن شوية يقولوا ايه؟ اللي مش هيكسب الموسم ده مش هيكسب، اللي مش هيختنى الموسم ده مش هيختنى، اهو اللي مش هيوصل الموسم ده هيوصل امتى؟ اللي مش هيشحن الموسم ده يشحن امتى؟ اللي مش هينقل على الرابع الموسم ده هينقل امتى؟ اللي مش هيوصل لربنا سبحانه وتعالى في الموسم الكبير ده هيوصل امتى؟ يبقى لازم نستثمر الاجازة ده ان شاء الله في البناء الاجازه لسه عليها ايه، احنا في اول 6 يعني لسه حوالي 3 اسابيع ان شاء الله، ويبقى 98% من الكليات خلصت باذن الله سبحانه وتعالى. فعايزين عزم صادق وعهد صادق مع الله سبحانه وتعالى ان احنا هنستثمر الاجازه دي ان احنا نبني نفسنا عشان نبقى فعلا رجاله بمعنى الكلمه باذن الله سبحانه وتعالى. ما انساش ان انا اوصي نفسي واوصيكم، ربنا يعيننا جميعا يا رب، ان الجمعة الجاية ان شاء الله يوم 13، السبت ان شاء الله 14، الحد 15، يعني جمعة سبت حد 13 14 15، واللي هيصوم 2 و5 هيبقى صوم 5 ايام في الاسبوع، يبقى يبقى ان شاء الله. وما انساش اوصي نفسي واياكم برضو ان شاء الله ان الجمعة الجاية افتتاح كأس العالم، ف يعني ده توصيل اهم توصيل في الدرس كله، كاس العالم كاس العالم. الحمد لله احنا بعد ما اخدنا كاس الخيبة عايزين نتفرج على كاس العالم بقى، يعني كانوا بيتكلموا في الفن، ف يعني ماشي يا جماعة، هو يقول لك هو الفن حرام ولا حلال؟ هو الفن حلال، بس اللي بيحصل ده مش فن. كذلك لما يجي يقول لك كاس العالم والكرة حرام، الكرة مش حرام، ولكن اللي بيحصل ده مش كورة، اللي بيحصل ده جنون، اللي بيحصل ده هذيان، اللي بيحصل ده شطط وتطرف. ثم الشاب لا هتفتح الماتش تتفرج عليه، انا نفسي اعرف هتتفرج على بنات اوروبا؟ لا ده انا هتفرج على الكوره. طب ما كل 3 دقايق يقول لك بنات اوروبا يا حبيبي، وانت فكرك ايه؟ هتامن النظر للحرام؟ لو مش هتامنه يبقى حرام عليك انك تفتح. ربنا يعافينا جميعا، ربنا يعني يغفر لنا الزلل جميعا ان شاء الله، ويغفر لنا اللمم جميعا. يبقى اذا يا جماعه القضيه مش قضيه ان لما وزعت المصاحف المره اللي فاتت وقلت مين ما يتفرجش على كاس العالم، انا مش قصدي ان الكوره حرام، الكوره مش حرام، بالعكس ده الرياضة دي من احب العبادات الى الله، لو انت واخد فيها نية التقوي على طاعة الله ونية الاستعداد للجد في بين الله. ولكن كاس العالم ده ايه بقى؟ ايه النية اللي هتاخده فيها؟ يعني ترفيه على نفسي بايه؟ تتفرج على مين؟ تتفرج على اللي بيقتلونا في العراق وبيقتلوا فينا في افغانستان؟ يبقى اذا يا جماعة يجب ان احنا نرتفع فوق هذا المستوى. يعني ده في حكم الفرج على كاس العالم. بالنسبة لل يعني الموضوع الصدقة الاسبوعية، لما بنقف في موضوع الصدقة الاسبوعية بيبقى غصب عني. ليه؟ لان القضية ان انا الاقي جمعية رسمية نتبرع من خلالها، لما ما بلاقيش جمعية هنفضل نلم من غير، ما ينفعش. يبقى اذا يعني ارجو يا جماعة ان اللي عنده جمعية كمان رسمية ممكن يعني تشاركنا في ان احنا نملى المنصورة دي كلها خير ونوزع فلوس على المرضى. يوم ما لمينا اخر مرة للمرضى بتوع مستشفى الجامعة، والله يا جماعة نزلنا لغاية الساعة 3 بالليل او يمكن كمان بعد 3 بالليل، صحينا عيانين السرطان وعيانين ودينا على عيانين الفشل الكلوي وعيانين وعيانين ايه يا ربي، لفينا على عيانين كتير قوي، انا مش فاكر بقى الوقت، الكلام ده كان من عدة اسابيع، لفينا على عيانين كتير جدا بفضل الله، ادينا ده 100 وده 200 وده 50 وده، يعني موضوع خير عظيم. ولكن المشكلة فعلا ان احنا ما بنلاقيش جمعيات خيرية ممكن تشاركنا كل مرة في ده. الجمعيات بيبقى اساس الشغل بتاعها هات اديني الفلوس وسيبني، لا اديك الفلوس اسيبك ازاي؟ اديك الفلوس ووزعها انا وانت قدام عينين بعض، انا وانت ننزل الليلة للعيانين نوزعها مع بعض، يبقى انا كده ضامن ان فلوسنا راحت لمصادرها، وانت في نفس الوقت انت راجل عملت خير وشاركت في انك انت تعمل خير. فيعني ارجو ان احنا ندعي ربنا ان ربنا ييسر لنا مسألة الجمعيات باذن الله سبحانه وتعالى. احنا معانا مصاحف يا جماعة يعني هي متبرع بها يعني كصدقة على احد المسلمين المتوفين، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يتغمده بواسع رحمته. المصحف العظيم ده خليه في الاخر، المشكلة ان المصحف مكتوب عليه الفلوس اللي دفعت فيها. مين ياخد المصحف ده يا جماعة؟ مصاحف شيك اهي، ويعني مين ياخد المصحف ده؟ احنا عايزين نستعد للاجازه بقى، عايزين يعني القران كده يبقى يعني ايه نسخن في القران كده. مين ياخد المصحف ده؟ بس المشكله ان عندكم امتحانات، فاحنا هنحافظ على مستوى. مين ياخد ده ويقرا كل يوم جزء قران بس بتدبر، ويصوم 13 و14 و15 بس يفطر هنا في الجامعه يوم الجمعه عشان ما يجيش متاخر؟ مين؟ ايه الناس مالها النهارده مكسله كده ليه؟ لا 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 طيب طب انت ابو نضاره اتفضل. ايوه انت. طيب انت بعد مين ياخد المصحف ده يا جماعه؟ برضو نفسها هيقرأ جزء القرآن كل ليلة، بس استنوا بس هيقوم الليلة دي ان شاء الله الليلة ده ايه، الا لو عنده امتحان بكرة يقوم ليلة تانية، بس هو الاسبوع ده يقوم الليلة بصورة يعني ولنقل مثلا صورة رقيقة قوي او صورة جميلة قوي، ايه الانبياء. طب خلاص الانبياء راجل سبقكم بقى الراجل الطيب ده، سورة الانبياء الليلة ويصوم 13 و14 و15 الركن ده. طيب الشاب انت نظارة برضه، طب يا جماعة المصحف الكبير ده انتوا هتقطعوا بعض عشان انا مش عارف. طب مين ياخد كيس العصير ده، كيس العصير ده ويصوم 13 و14 و15 طب خد يا حبيب قلبي، وانت 13 و15 صومهم، طب خد وانت، طب خد كيس البست ده، رزقك واسع النهارده يا جماعة بالله عليكم. المصحف اللي بيسموه مصحف التهجد، يبقى اللي هياخده يكون من اهل التهجد بقى ولا ايه؟ مين ياخد المصحف ده يا جماعة ويقوم الليل هذا الاسبوع كل ليلة بجزء بس اهو، بجزء ويصوم 13 و14 و15 ويقوم ليلة بصورة الانبياء. طب بس برا احنا عايزين يا جماعة، لا 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 احنا عايزين الناس اللي ورا ده، الناس اللي ورا نشجع الناس اللي ورا، المشايخ اللي ورا اللي لسه ما خدوش فرصتهم ايه وما يتفرجش على كاس العالم. طيب الاخ اللي كرهات ما ايوه انت اتفضل اصلا، لا مش المصحف ده صاحبه متبرع بيه ولا ايه؟ متبرع بيه؟ طيب رزقك واسع اهو، مصحف هيروح معاك الامتحانات. مين ياخد المصحف ده ويطلع عمره الصيف ده؟ ايه في ايه؟ انت وعد امام الله يا راجل يا صاحبي حضرتك، طب انت وعدت خلاص. اقول قولي واستغفر الله لي ولكم، كل واحد رفع ايديه ملزم امام الله انه يعمل اللي رفع ايديه، والا نبقى بنرفع ايدينا عشان المصحف مش عشان ربنا سبحانه وتعالى، صح ولا غلط؟ اه امتحان للاخلاص والرياء اهو. وكل اخت عايزه تتجوز يا رب يا رب تتجوز وعملت حاجه من اللي احنا قلناها، وكل اخت عايزه تنجح يا رب تنجح يا رب لو عملت حاجه من اللي احنا قلناها. اللهم امين يا رب، اللهم امين، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حجبت عنا نعمك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي انزلت علينا الابتلاءات، اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب والحزن، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نجح اخواننا الذين في الامتحانات يا رب، اللهم نجح اخواننا الذين سيمتحنون الثانوية العامة يا رب، اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تولنا ولا تتول عنا، اللهم ايدنا بنصرك، اللهم ارفعنا، احفظنا، علمنا، فهمنا، قو في طاعتك عزائمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم افض علينا من العلم، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، اللهم انصر دينك واعد اوليائك، رب لا تظهر على ارض فلسطين من اليهود ديارا، رب لا تظهر على ارض العراق من الامريكان ديارا، رب لا تظهر على ارض الشيشان من الروس ديارا، رب لا تظهر على ارض كشمير من الهندوس ديارا، رب لا تظهر على ارض افغانستان من حلف الكفار ديارا، اللهم انصر دينك واعز اوليائك واذن لدينك ان يسود، اللهم انقذ غير المسلمين بالاسلام، اللهم انقذ غير الملتزمين بالالتزام، اللهم انقذ غير المحجبات بالحجاب، اللهم اهد شباب مصر واهد فتيات مصر، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر، اللهم اجعل شباب مصر آية من آياتك في الارض في الهدى يا رب العالمين، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، واخرج منا علماء وعالمات، واخرج منا عبادا وعابدات، وأخرج منا قوامين وقوامات، ومنفقين ومنفقات، وصوامين وصوامات، وذكارين وذكارات. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتك هذه إلا وقد رضيت عنا، إلا وقد أظلنا رضوانك يا رب العالمين. ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، اغفر لنا ذنوبنا يا رب، تب علينا يا رب، بيض وجوهنا، نقص حائفنا، أعنا على قيام الليل، افتح علينا في قيام الليل، افتح على قلوبنا في قيام الليل، أمر قلوبنا بقيام الليل، طهر قلوبنا وزك نفوسنا بقيام الليل. يا رب يا رب العالمين، لا تحرمنا من واسع عطائك في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين، لا تحرمنا من تفريج كربات الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا جماعة معلش، عشان بس ما يجيش بعد العشاء الناس تمشي أو يحصل دوشة، يعني والموضوع ده أهم توصية على الإطلاق، على الإطلاق أهم من قيام الليل. توصية الدعاء أهم حاجة على الإطلاق. الدعاء بتاع الأسبوع يا جماعة، يعني إحنا مقبلين على الصيف بالتأكيد، قدامك 100 طريق. بالنسبة للمجتهدين ما هوش عارف يعمل ايه، يدخل دعوة ولا عبادة ولا ياخدها طلب علم. بالنسبة للناس التانية ما هوش، كل واحد مننا قدامه 100 بديل. في دعاء جميل قوي 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 سيدنا محمد علمه سيدنا علي بن ابي طالب، والدعاء ده يجي على الدين ويجي على الدنيا. لما تختار، لما تختار ما بين اكتر من بديل في دينك او دنيتك، ادعي الدعاء ده دايما وخليه على لسانك. انا نفسي يعني بفضل الله ومنة الله جربته، بفضل الله يا جماعة والله كان له اثار يعني فعلا اكثر من رائعة. اللهم اهدني وسددني، وقال سيدنا محمد لسيدنا علي وانت بتقول اهدني انوي هداية الطريق، يعني يا رب اروح يمين ولا شمال ولا في النص، يا رب ادخل من السكة دي ولا السكة دي، يا رب اختار ده ولا ده. وانوي وانت تقول سددني، اي سداد السهم، يعني يا رب لما اكون عايز اوصل لهدف عرفني السكة اللي امامشي فيها، ابقى زي السهم اللي انطلق الى هذا الهدف. يبقى دعاء اللهم اهدني وسددني من اكتر الادعية اللي ربنا بيوفق في اختياراتك، وبيخليك فعلا تسدد في طريقك سواء في الدين او في الدنيا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
استقيموا الصلاة يرحمكم الله. ساووا صوفكم فإن تسويت الصف من تمام الصلاة، وصلوا لله صلاة المودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى وجمع فأوى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
الله أكبر.